أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأحب المرسلين إلى الله رب العالمين محمد وعلى آله من أمرنا لمودته فريضة في القرآن الشريف. كان الكلام في القابلية لاستيعاب نور المعارف ونور الحقائق والقيامة تابع لاستعداد وإعداد الإنسان نفسه في دار في الدنيا. ومر بنا أن البحث الماضي أن التسليم يلازم الفحص، والفحص في الفحص العلمي والبحث العلمي، والفحص العلمي والبحث العلمي يلازم التسليم، وأننا بين ضابطتين قرآنيتين في منهج المعرفة، ضابطتين قرآنيتين في منهج المعرفة. الضابط الأولى عدم القبول بلا دليل، لا تقبل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان الإنسان عنه مسؤولا. هذا القبول. الرفض بلا دليل أزمته أو محذوره كالقبول بلا دليل، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. كذبوا يعني ماذا؟ أنكروا، جحدوا، استنكروا، استهزؤوا، أيضا شككوا. الشك على خلاف ما يدعى حاليا في الفلسفة الغربية أو العلمانية، الشك ليس فحص علمي وبحث علمي، الشك صورته سؤال وفحص علمي، وحقيقته المضوية للنفس إنكار متكرر. الريبة والاستراب كذلك ظاهره تساؤل وفحص علمي، وحقيقته لكن ماذا؟ حقيقته إنكار مبطن سريع بلا فحص وتثبيت. أما الفحص والتحري العلمي الشفاف الخالص المخلص، المخلص يعني مخلص لمن؟ المخلص لحقيقة السعي لكشف الحقيقة. بلا قبول مسبق متسرع وبلا رفض مسبق متسرع، الخلاص والإخلاص من هذين المحرومين بحقيقة الحياة العلمية والشفافية. هذا صاحب. كيف ان هذا الفاحص مسلم؟ نلاحظ هنا لان المسلم هو ماذا يريد الشارع؟ كثير فسر التسليم والاسلام بمعنى القبول عمياويا، هذا ليس المراد. وبعض لكي ينجو من القبول عمياويا يرفض ابتدارا، وهذا بعد محذور لعله اعظم بعد. وكيف المسلم هو القبول؟ قبل ان نخوض في التفاصيل لابد ان نلتفت الى جانب اجمل قال القبول وفق دليل او الانكار وفق دليل. القبول وفق دليل ليس من الضرورة أن يكون الدليل تفصيلي، قد يكون الدليل ماذا؟ إجمالي. إذن إذا كان دليل إجمالي قبول بدرجة الإجمال عنوانيا لذلك الحكيم الشيعي مولى صدر رحمة الله عليه يقول حتى الإنسان عند ابن سينا في الشفاء يقول هو في الشفاء الى ايات الشفاء ابن سينا امام حكيم شيعي اسماعيلي عليه الحال على اقل التقادير يقول بالنسبه الى المعاد الجسماني المعاد الروحاني يقول هو بالنسبه الى المعاد الروحاني العقل في زماننا نستطيع ان نقدر على البرهان واثبات المعاد الروحاني. طبعا مقصود بالمعاد الروحاني ليس مصحف روحاني من دون جسماني، اصل المعاد الروحاني معنوي، لانه معنوي بلا جسماني، معنوي سواء بجسماني او معنوي بدون جسماني، معنوي عام. لما يقال معاد روحاني او معنوي لا يتخيل انه انكار للمعاد ماذا؟ ها؟ الجسماني، استعمالان للمعاد الروحاني او المعنوي. هذا فائدة معترضة حبيت اذكرها، ان المعاد الروحي او الروحاني او المعنوي يراد منها نظريتان، نظريه انه روحاني فقط ومعنوي فقط ولا غير، ضد هذا باطل. وتارة يراد من المعاد الروحاني او المعنوي يعني معاد معنوي وروحي وجسماني، لكن ليس جسماني فقط ولا روحاني فقط. شبيه بحث المعراج للنبي صلى الله عليه واله وسلم، بعض يتخيل او ذهب الى ان المعراج النبي فقط معراج روحي فقط، هذا خطا وباطل. وبعض قال معاد النبي معاد جسماني فقط، هذا ايضا خطا. معراج النبي صلى الله عليه واله وسلم جسماني وروحاني وروحي الى سدره المنتهى كما في بيانات القران وبيانات اهل البيت عليهم السلام وبيانات احاديث النبي واهل بيته الى سدره المنتهى معراج جسماني وروحي ايضا. لكن ما بعد سدره المنتهى بدا المعراج ماذا؟ الروحي، ان سدره المنتهى هي نهايه عالم الجسم. فالمعراج على كل روحي، فلا يظن ظان من ان التعبير لتوضيح هذا المصطلح بإفراد لما اعترض عندما قال معراج روحي معاد روحي أن القائد للمعراج الروحي والمعاد الروحي نفي المعاد الجسماني لا هذا وضع إن وضع كذا نظرية مصطلح أي ورضوان من الله أكبر رضوان من حالات الروح وليست من حالات ماذا؟ الجسم قال مجمع بيانات عديدة القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنهم نورهم يسعى بينهم نور مادي وحس نور روحي ولما جرى بيانات الثواب المعنوي في القرآن ليست قوية الجزاء المعنوي وأعظم بل يعظم من القرآن أكبر عبر أنه أكبر ولما جرى لكن هذا لا ينفي الأصغر فقر أكبر وفقر مثلا فقر أصغر لما جرى المعراج قبل ما كان على كل فعل ما قبل ورجع إلى ما كنا فيه ما كنا فيه هكذا أن في بحث المعاد ابن سينا يقول في زماننا لم نتوصل إلى دليل عقلي يثبت ماذا؟ المعاد الجسماني مؤدي دليل على العدم لم نستطع أن نقيم دليل على الإثبات لكن أدلة وبراهين على المعاد الروحي والمعنوي موجودة لدينا بعد ذلك ماذا يستدرك ابن سينا الحكيم الشيعي الإسماعيلي أبو إسماعيل هو إسماعيل الداعشي هذا بحث آخر من حكماء الشيعة فلاسفة الشيعة يقول هو تلمذ على الفارابي له 12 من كبار فلاسفة المسلمين وأوائل رواده يقول هو في الشفاء يقول لكن كفى بالشريعة الحق المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم أثبتت لنا إجمالا وجود المعاد الجسماني فنفس ابن سينا يقول دليل تفصيلي عقلي على المعاد الجسماني ما موجود لدينا يعني هو ما استطاع أن يصل إليه وإن كان حكيم الشيعي الاثنى عشر ملا صدره وصل إليه في القرن العاشر برهان عقلي تفصيلي مقتبس من الوحي ونبه على هذا الشيء ملا صدره على المعاد الجسماني بس في زمن ابن سينا كان الآن البشرية كانت في حالة مرحلة من النار كده مع ذلك اتخذوا إلى هداية الوحي وما يشير إليه من براهين عقلية أقول هذا الاصطلاح من ابن سينا بأن لدينا دليل إجمالي على الاعتقاد بالمعاد الجسماني هذا دليل إجمالي دليل إجمالي ليس قبول عمياوي يكون ماذا؟ قبول علمي ومعرفة علمية عندما يقال لا تقف ما ليس لك به علم يقصد الباري تعالى أي علم في علم إجمالي جملي تفصيلي درجات أوليس القرآن يقول فوق كل ذي علم عليم إذا العلم درجات بقدر ما لديك من علم قل هذا إجمالي إجمالي جملي جملي تفصيلي تفصيلي فصلي فصلي موسوعي موسوعي بقدر ما لديك من علم قل به أما أنه إذا لم يحصل العلم التفصيلي لا أقبل الدليل للعلم الإجمالي كيف لا تقبله لا لابد تقبله المغالطة طبعا عند العلمانيين أو عند الحداثويين أو عند الغربيين إن إذا ما وجد دليل تفصيلي لا تقبل الدليل الإجمالي كيف لا أقبل الدليل الإجمالي عندي برهان على الذي يقول يوصي بالقرآن إن إذا لديك علم التفصيل ليس لديك علم لا علم بالعدم ولا علم بماذا
بالوجود. ليس لديك علم، ليس لديك علم، عدم العلم تعتمد عليه في دفع العلم الإجمالي فيها صح، هذا الشيء لا يصح. لا تنقض اليقين بالشك، هاي معناه أصل اعتقادي قبل أن يكون الصحابة. يقين إجمالي لديك، قول تمضي به، خذ به، لا تجعلوا يقينكم شكا ولا شك لكم يقينا، يعني لا تجعلوا. هاي من وصايا المستفيضة المتواترة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني إذا لديك يقين إجمالي لا تتركها لأجل شك تفصيلي، شك تفصيلي خليه اليقين. والشك أصلا لا يعتمد عليه، لأن الشك يعني عبارة استرابة، إنكار بلا علم بلا دليل. طبعا الشك عبارة عن إنكار بلا دليل، الشك ليس بحث علمي، ليس فحص علمي، ليس سير علمي. فعندما يقول قال لا تقف ما ليس لك به علم، أي علم درجة، إذا وجد علم إجمال في رتبة معينة تمسك به، علم من مراتب أخرى ليس لديك نعم لا تقف. أما أنا الذي الآن كمكلف كمؤمن مسلم ويلزمني اتباع الإيمان وما شابه ذلك، ولدي أدلة على الإيمان وأدلة على إجمال وإجمالية، أدلة على حقانية منهاج وملة ودين سيد الأنبياء والأوصياء وكذا، هذا أتركه، ما وجد عنه دليل إجمالا كيف يصير. لذلك نحن في وصية من الإمام الصادق، وصية علمية، أن الإنسان يقول إني على ما عليه جعفر بن محمد الصادق ما ظهر منه وما بطن. بل حتى في الروايات في الزيارات دائما نقرأ مؤمن بسركم وجهلكم، سركم الشيء موجب للعلم ما واضح لي، ليس أنكرا وما يصير، وليس اتباع حياوي، لأن أنا زعامي إجمالي بقدر ما وضح لدي من علم، دليل إجمالي لدي، لابد أن أنقاد إجمالا تفصيلا لا أستطيع أن أنقاد. لما؟ لأنه ما وضح لي، وأبقى على الإجمال، هذا هو المطلوب عندي، بقدر ما وضح لي من درجة ومرتبة من العلم لابد أن أفهم شيئا. والذي لم يتضح لدي لا أسلك مسألة الشك والتشكيك والريب به، لأن الشك والتشكيك إنكار عمياوي، كما أن القبول عمياوي مذموم، الإنكار العمياوي أيضا مذموم وباطل، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. إذا نحن بينها الضابطتين اللتين بينتا في القرآن بتبيان علم بيت المسلم، ما حق الدرجات المراتب. لنلاحظ الآن التشريع هنا شلون، لماذا نريد أن لا نقع في أهوال يوم القيامة كما ينذرنا القرآن الكريم. الآن في سورة البقرة كما مر بنا أن معظم أهوال يوم القيامة لعدم القلب السليم يعني المسلم، وهم من فزع يومئذ، من فزع الجلد والبدن، يشيل البدن بس أصلا من القلب، والقلب ده عظم المعرفة، زين هاي قلب المعرفة مليئة بالمعرفة لازم بعد يسيلوا سلاح يجرون في معرفة. هنا بحسب بيانات القرآن بتبيان يعني البيت عليه السلام هكذا أنك لا تقبل عمياويا بل بقدر ما وضح وعلمت، بقدر ما علمت لا تتركه لما لا تعلم، لا تترك ما تعلم ها لما لا تعلم. ما يصف ما تعلم تعلم، من عمل بعلم ما علم أورثه الله ما لم يعلم. مقدار القبول عن يوسف نعم غير صحيح، لكن قبول لما قد علم ولو إجمالا لا بد منه. ولا يظن العلماني أو المثقف أو الحداثوي أو الشاطبي أو غيره من المدارس الفكرية المختلفة لا يظن بأن العلم ليس في علم إجمالي. الآن أليس الفيزيائيين مسيرة الفيزياء والكيمياء والأحياء وكل العلوم الطبيعية أليس متواصلة؟ طبعا ليتفقدوا ماذا؟ ليكتشفوا ماذا؟ تفاصيل لا يعلمون بها. فعلومهم السابقة إجمالية تعتبر من العلوم التفصيلية للمراحل التفصيلية التي يريدون أن يصلوا إليها، وهل تركوا الإجمالي لأجل الجهل التفصيلي؟ لا، أداء بالعقل والعقلاء. جيد، إذا المسلم لاحظ هنا المسلم يسلم بما علم لا ينكر ما علم، ويسلم بأن الذي علم إجمالي لما ليه حقيقة، ويسلم بأنه إجمال لمجهودات تفصيلية لا تتناهى. دعوني شيء نركز على الضوابط هذه اللغة الآن ولو ثقافية أو علمية كي نقرأها من بيان صور. الآن العلوم كما مر بنا لا زالت دائمة في السير العلمي، دائمة في السير العلمي منطلقة من ماذا؟ منطلقة من حصيلة معلومة هي تمثل إجمال لتفاصيل ماذا؟ مجهولة. لولا شوف لولا هذه لولا هذا لولا هذه الضابطتين معلومة إجمالية على تفاصيل مجهولة، لولا هذه القناعتين الفطريتين في ذوات العلماء الباحثين في كل علوم لا يتصور سير علمي متواصل. لماذا؟ سيبني برهان ذاكري في المنطق وفي بحوث العلوم مختلفة، لأن الإنسان لو لا أنه يحتمل في تفاصيل مجهول لماذا يسعى؟ يسعى لا شيء للشيء، للشيء محال الإنسان يسعى لا شيء، يسعى للشيء. جيد، وهل يسعى الإنسان للمجهول المساحات المجهولة اللامتناهية يسعى إليها بدون نور سابق يستضيء به؟ بدون حصيلة يستثمرها يوظفها يجندها لكشف المجهول ممكن؟ إذا دائما الإنسان بين هاتين الفطرتين هما اللتان ضامنتان لاستمرار البحث العلمي في كل علم. هذا هو التسليم، تسليم بما علم وعدم انكار ما لا يعلم، قبول بمقدار ما علم. لو كان يقبل بما بأجل ما علم ما يصعب، ما يصعب شو ولو انكر ما لا يعلم ايضا ما يصعب. لا عطش لا قتل. القبول العمياوي يسبب عدم التسليم بالمجهول سبحان الله، والإنكار العمياوي يسبب عدم التسليم بالمجهول وعدم السعي وعدم البحث. لذلك الغلو والتقصير في الإيمان محظور واحد. غلو شبيه القبول عنياوي، تقصير شبيه الإنكار عنياوي. المسلم هو الدائم مسلم بمقدار ما علم وساعي لكشف ما لم يعلم. هذا الذي تتحكم عليه أهوال المعرفة في يوم القيامة، ولا يخطف بصره. وصلى الله على محمد وعلى آله.